بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وهذا أيها الإخوة هو المجلس في شرح المحرر لابن عبد الهادي في الحديث، واستأنف إن شاء الله هذا الدرس المغرب وبعد العشاء بإذن الله تعالى، ونقرأ فيه بعضا من الأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ووالديه والحاضرين. قال الإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد، متفق عليه واللفظ لمسلم.
أحسنت. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل وأرهنه درعا له من حديد، متفق عليه واللفظ لمسلم. اشترى طعاما إلى أجل أي بثمن مؤجل، وهذا بيع الأجل، وبيع الأجل جائز بإجماع العلماء، وفيه نزلت آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني إذا تداينتم بالبيع بالأجل. وأرهنه، وفي بعض النسخ ورهنه أي أعطاه رهنا. والرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه من هذه العين أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء، فالرهن هو وثيقة لاستيفاء الدين، لاستيفاء الدين. وقوله درعا وأرهنه درعا له من حديد، الدرع هو ما يلبس في الحرب، وهو حلق من حديد تلبس في الحروب. وهذا الحديث فيه دلالات يعني وفوائد كثيرة، منها جواز معاملة اليهود والنصارى والكفار، فالحديث نص في جواز الشراء من اليهود والتعامل معه وتقديم الرهن له، ويقاس عليه البيع له كما جاز الشراء فيجوز البيع وسائر المعاملات. ويدل كذلك على جواز الشراء بثمن مؤجل، وجواز الرهن، وأن الرهن جائز في الحضر كما هو جائز في السفر، لأن الآية جاءت في السفر، فهذا دليل على جوازه في الحضر. وأيضا جواز الاستدانة، النبي عليه الصلاة والسلام اشترى طعاما بدين، فهذه استدانة إلى أجل، خصوصا إذا قدم ما يوثق وفاءها. فبالأمس مر علينا حديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وبعض العلماء كره الدين كما جاء في بعض آثار السلف، يعني إياكم والدين، إياكم والدين، تحذيرا من الدين. وجاء في أيضا البخاري: فإن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ولذلك يكره أخذ الدين لمن لا يجد الوفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا لما استدان رهن، فيمكن لهذا الدائن أن يستوفي حقه من رهنه من هذه التوثقة، فإذا قدم رهنا في دينه فلا بأس. كما يدل الحديث على جواز رهن آلة الحرب، وهذا مقيد بما إذا لم يكن هناك ضرر على المسلمين في رهن ذلك. وهذا الحديث كما قلت دليل على جواز الرهن، وهذا أمر مجمع عليه. والرهن أيها الإخوة يكون مصاحبا للحق أو متأخرا عنه، أما إذا كان سابقا له فلا بد أن يجدد. المذهب عندنا أنه لا يجوز أن يرهنه قبل الحق، فلا بد أن يجدد، والأمر في ذلك واسع. إذا رهنه شيئا فقال هذا رهن، فمتى ما احتجت منك مالا فحول لي على الحساب واعتبر ما قبضته رهنا، كما تفعل كثير من الجهات التمويلية في هذا الزمن، فالأمر في ذلك واسع. وإن كان الفقهاء لم يصححوا الرهن قبل وجود سببه، لكن المسلمون على شروطهم، فإذا اتفقوا على شيء من ذلك فهو صحيح. وقد اختار هذا أبو الخطاب بن الحنابلة أنه يجوز الرهن قبل استحقاق الدين أو قبل الدين. ومن القواعد الفقهية التي تدل عليها يعني هذا النص أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ويعلم هذا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود بالبيع، بالبيع المؤجل والرهن، وهذا يدل على جواز التعامل مع غير المسلمين، فدل ذلك على أن الأصل في هذه المعاملات الحل والجواز إلا إذا جاء النص بمنعه. فإذا كان الشيء مباحا فالأصل حل التعامل. ومن القواعد أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. ويعلم هذا من جهة أن الأصل جواز بيع الدرع والاستيفاء من ثمنه، ولذا جاز رهنه. فأما الشيء الذي لا يباع فإنه لا يرهن، ولذلك لا يرهن الوقف. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيعه. فلما أوقف عمر رضي الله عنه قال ألا يباع ولا يورث ولا يرهن. فلا يرهن لأن الرهن الغاية منه توثقة الدين، فإذا حصل الوفاء انفك الرهن، وإن لم يحصل الوفاء بيع هذا الرهن واستوفي من ثمنه. ومن النوازل الفقهية التي المعاصرة أكثر تعاملات البنوك والممولين يطلبون رهونا، وخصوصا الرهون العقارية، لأن هذه الرهون العقارية يمكن بيعها واستيفاء الدين من ثمنها. ومما يمكن الاستدلال به من هذا الحديث جواز المعاملات مع غير المسلمين في المعاملات التجارية الدولية، فالأصل جواز المبايعات معهم والشراء منهم، و يعني التجارة معهم والاستيراد والتصدير وتوقيع العقود مع تلك الشركات ولو كانت غير مسلمة. فملخص هذا الحديث أن هذا الحديث يتحدث عن صورة من صور توثيق الحقوق والديون في البيوع التي فيها آجال، فيها الثمن فيها مؤجل، فيشرع فيها الرهن، ويكون هذا الرهن موثقا لهذا الدين، وصاحب الرهن أولى بسداد الدين من أي دائن آخر، لأن حقه تعلق في هذا الرهن، فلا يزاحم من الدائنين الأخر، وهو يقدم في الاستيفاء على غيره من الدائنين. ولذلك نص العلماء على أن الحقوق التي تتعلق بالتركة 5 حقوق: مؤن التجهيز، ثم الديون الموثقة كالمرهونة، ثم الديون المرسلة. فالدين المرسل هو الذي ليس فيه توثيقة وإنما ثابت في الذمة، وأما الدين الموثق فهو الذي موثق بالرهن ونحوه. وهذا مثل هذه النصوص تعزز التعامل بين المتعاملين، وتقطع ضرر المماطلة في سداد الديون، فإن المدين المماطل إذا كان يعلم أن لدى الدائن رهنا يمكن الرجوع إليه وبيعه والاستيفاء منه حرص على سداد دينه، وهو دليل على صدق المدين في طلب الدين، لأنه ما قدم التوثقة وقدم الرهن إلا لصدقه وعزيمته على الوفاء، فهو يعلم أنه إن لم يفي فإنه سيقتطع أو سيباع هذا الرهن ويسدد هذا الدين. وهذا الحديث دليل على تيسير الشريعة في يعني في إباحتها للرهن، الذي فيه تيسير على الفقراء على الحصول على ما يحتاجونه بالثمن المؤجل، وفيه توثقة للتجار والأغنياء الذين يريدون إعطاء هذه الأعيان وهذه الأشياء بالثمن المؤجل إذا ضمنوا حقوقهم. فالرهن فيه تيسير على الفقير وتيسير على الغني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري.
هذا حديث مهم جدا في بيان أحكام الرهن. فلما ذكر المؤلف مشروعية الرهن، كانت الأموال فيما مضى أكثرها من الإبل والبقر والغنم، هذه أموال الناس، فلو قدمت هذه الأموال التي تحتاج إلى رعاية وإلى نفقة وإلى مؤونة وإلى حفظ إلى الراهن، قدمها الراهن إلى المرتهن، الراهن المدين قدمها إلى المرتهن الدائن، وجعلها توثقة لدينه، فما أحكام ركوب هذا الظهر والانتفاع به؟ فالمراد بالظهر هو الحيوان، ظهر الحيوان الذي يركب مثل البعير والحمار والبغل والخيل، وهذه أموال تباع وتشترى، فقد تقدم كرهون في بعض الديون. ويركب بنفقته، يعني يجوز للمرتهن أن يركبه بمقابلة نفقته من العلف الذي يعلف به والحفظ ونحو ذلك. ولبن الدر المقصود يعني البهيمة ذات اللبن، ذات الدر التي فيها حليب ذات الضرع، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، يعني على الذي ينتفع بهذا الظهر وبهذا الدر، در الضرع، عليه النفقة، فيركبه الراهن ويشرب لبنه فعليه نفقته. فإذا اضطر المرتهن إلى أن ينفق فله أن يستوفي بركوب هذا الظهر وشرب هذا اللبن. فهذا الحديث في يعني بابه الانتفاع بالمرهون، والنص جاء في مرهون يحتاج حفظه إلى مؤونة وإلى رعاية، فالحيوان النص جاء على النفق على الحيوان، وبين النبي عليه الصلاة والسلام حكمه أن الذي يركب ويشرب هو الذي عليه النفقة، فإن كان الراهن وهو الأصل لأنه هو المالك فعليه له الركوب وله الشرب والانتفاع منه. وإذا ترك الراهن الانفاق على الحيوان فعلى المرتهن أن يركب وينتفع ويشرب من هذا الدر بمعدل نفقته عليه من العلف ونحوه. هذا المراد بهذا الحديث في الجملة. ومما يعني يدل عليه هذا الحديث جواز ركوب الدابة وشرب لبنها بشرط الاتفاق على ذلك في بداية الرهن حتى لا يقع النزاع. والظاهر من الحديث أن المرتهن هو الذي ينفق فهو الذي ينتفع، والحديث يدل ضمنا على وجوب حفظ المرهون الذي له مؤونة كالحيوان الذي يحتاج إلى علف وإلى سقيا ماء ونحوه، فيحفظ هذا المرهون بالنفقة عليه ورعايته حتى لا يتلف. ويقابل هذا الحفظ جواز الانتفاع بالركوب وجواز الانتفاع بشرب الدر، إذا كان طبعا إذا كانت مثلها يصلح للركوب كالإبل أو الخيل ونحوها. أما إذا كانت لا تركب كالغنم أو لم تجري العادة بركوبها كالبقر فإنه لا ينتفع بها بالركوب. فالحديث يعني مقيد فيما يمكن ركوبه وشرب اللبن فيمن له لبن يشرب، ويمكن أن يقاس على ذلك سائر الانتفاعات الممكنة. فإن لم يمكن ذلك فإن المرتهن ينفق على هذه الدواب بنية الرجوع ويرجع على المالك بما أنفق، ويرجع على المالك بما أنفق. والحكم العام في الانتفاع بالمرهون أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا كان لا يحتاج إلى مؤونة، حفظه لا يحتاج إلى مؤونة، كمن أعطاه أرضا أو دارا أو مالا فلا ينتفع إلا بإذن الراهن. وهذا الانتفاع إما أن يكون بعوض أو بلا عوض، فإن كان الانتفاع بلا عوض وكان الرهن بسبب دين قرض فلا يجوز له الانتفاع ولو أذن له الراهن، لأنه يكون يدخل في الربا فيكون قرضا جر نفعا. فلو أعطاه داره وقال أسكنها حتى أسددك والدار رهن لك فهنا لا يجوز لأنه قرض جر نفعا، فيكون ربا. وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجرة مقابل أجرة أو أي دين غير القرض فنص الحنابلة على جواز الانتفاع به بإذن الراهن، هذا إذا كان من غير عوض. أما إذا كان بعوض فيجوز الانتفاع به ولو كان بالقرض، لأن هنا لا محاباة، فيقول انتفع به ولكن هو مؤجر عليك بكذا، ففيه انفكاك بين الدين الذي هو أصل الرهن، أصله الذي الرهن لأجله، وفيه انفكاك عن المنفعة التي يقابلها أجرة. فحينئذ إذا كان بعوض ومن غير محاباة فيجوز الانتفاع بعوض لو كان الدين بسبب القرض أو بغيره. ويجوز للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة كذلك مما يحتاج فيه إلى مؤنة إذا أذن له الراهن في الإنفاق والانتفاع بقدر المنفق. وما سبق الحديث عنه هو في حال عدم وجود الإذن، إذا كان هناك احتياج أو مؤنة لهذا الرهن. ويمكن أن يقاس عليه لو أنه رهنه دارا فاحتاجت إلى صيانة ولم يستطع الاستئذان، كان يعني انكسرت ماسورة الماء، فالماء مثلا في هذا الدار يفسده، فقام بإصلاحها لما تعذر للراهن الإصلاح، فإنه يصلحها بنية الرجوع. فإذا أراد المرتهن النفقة ويعطي أيضا، أو إذا أراد الإنفاق من غير الرجوع فله ذلك، ويكون هذا من باب التطوع والإحسان. من النوازل التي قد تطرأ على هذا الانتفاع بالمنقولات المرهونة، فمثلا لو رهنه سيارته وأخذها وحفظها ثم أراد أن ينتفع بها، فالأصل أنه لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، إن أمكننا، وهذا اللي يسمونه المعاصرين الرهن الحكمي أو الرهن الرسمي، فنأتي إلى استمارة السيارة ونختم عليها بأنها مرهونة للشركة الفلانية بهذا الدين، كما تفعل كثير من الشركات في عقد التأجير المنتهي بالتمليك، فهي مرهونة، أو عفوا عقد المرابحة للآمر بالشراء، أما التأجير فهو مملوك للشركة، فيبيعونه بشرط رهنها ويمكنونه من التصرف فيها والانتفاع بها. كذلك الرهن في العقارات المؤجرة أو رهن العقار بثمنه، كما هو فعل كثير من البنوك في هذا الزمن، فيبيع البنك هذا البيت على هذا الرجل ويبقى البيت مرهونا للبنك، والمنتفع به هو مالكه راهنه، فلا يغلق الرهن من صاحب الذي رهنه، فينتفع به، له أن يؤجره وله أن يسكنه، فلا يغلق من صاحبه الذي رهن، له غنمه وعليه غرمه، كما أن له الغنم فعليه الغرم إذا احتاج إلى غرم. ومثله الرهن في الأسهم والحصص الاستثمارية في الشركات والوحدات الاستثمارية ونحو ذلك، إذا رهنت فنماء هذه الأسهم لمالكها وخسارتها ونقصها على مالكها، فلا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. فالمقصود من هذا الحديث أنه يجوز الانتفاع بالرهن من صاحبه الذي هو المالك إذا أمكنه الانتفاع، خصوصا في هذا الزمن الذي يكون الرهن في الغالب موثقا بالتوثيقات الرسمية، كالمنزل يوثق برهن يكفي رهن الصك، لا يجب أن تخليه وتسلمني مفاتيح، ما يجب. فإذا رهنت الصك وحرر أنه للدائن الفلاني بالدين الفلاني وهذا متاح يعني نظاما، فحينئذ لا يغلق ولا يمنع. فليس للمرتهن أن يمنع الراهن من الاستفادة ومن السكنة ومن التأجير لهذا الرهن، له أن يطالبه ببيع هذا الرهن إذا حل الأجل ويستوفي منه مستحقاته المالية. فالعمل بهذا الحديث يحقق مصلحة الراهن والمرتهن، فالمرتهن يتوثق من حقه وأن حقه محفوظ بهذا الرهن، والراهن لا يمنع من ملكه والانتفاع بملكه والسكنة في ملكه وشرب يعني در ملكه وركوب ظهره إذا أمكن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني وقال: إسناد حسن متصل. ورواه الحاكم وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره، والمحفوظ إرساله كذلك. رواه أبو داود وغيره.
أحسنت. هذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم وأبو داود في المراسيل، والحديث اختلف العلماء في وصله وإرساله. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: صحح أبو داود والدارقطني وابن القطان إرساله فهو مرسل، وله طرق عند الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة. وصحح ابن عبد البر وصله، وعبد الحق الإشبيلي كذلك. والحديث قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق، لام هذه تحتمل أن تكون ناهية وتحتمل أن تكون نافية. ولا يغلق الرهن يعني غلق الرهن يعني منع المرتهن للراهن من الانتفاع برهنه. فلا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه يعني مالكه، له غنمه أي زيادته ونفعه، وعليه غرمه أي هلاكه ونقصه وكذلك نفقته، وعليه غرمه أي كذلك أيضا عليه نفقته إذا احتاج إلى الإنفاق. يقول العلماء إن من شرط الرهن قبض المرهون، وقلت قبل قليل إن القبض إما أن يكون حقيقيا، وهذا هو المتصور في كثير من صور الرهن السابقة، وإما أن يكون رسميا أو حكميا، وهو الذي يثبت في الصكوك أو السجلات ونحوها، فترهن المحافظ وترهن الحسابات وترهن مثلا الصكوك العقارية ونحو ذلك مما يقبل الرهن ويكون حجة في الاستيفاء. فاستدامة القبض شرط للزوم القبض، شرط للزوم الرهن، استدامة القبض شرط للزوم الرهن. فإذا أخرجه المرتهن عن يده باختياره زال لزوم الرهن وصار الرهن جائزا وليس بلازم، وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه رهن لازم. وإذا كان الرهن بيد عدل وليس بيد أحد الراهن أو المرتهن، واشترط أن يبيعه عند حلول الأجل، لأن الذي يبيع الرهن قالوا هو الحاكم، ما يستبد المرتهن ببيع هذا الرهن من تلقاء نفسه إلا إذا اشترط. فإذا كان بيد عدل واتفقوا على أنه يبيعه في التاريخ الفلاني فإنه يبيعه من دون حكم حاكم. وقال ابن قدامة ولا نعلم في ذلك خلافا. وإن شرط أن يبيع المرتهن المرهون عند حلول العقد فقد اختلف العلماء، فجمهور العلماء على صحة هذا الشرط، وقال بعضهم لا يصح لأن المرتهن متهم فيحتاج إما إلى عدل وإما أن يبيع الحاكم هذا الرهن إذا امتنع، إذا طلب من المدين أن يسدد الدين فامتنع فإنه يبيع هذا الرهن الحاكم. من الشروط التي تنافي مقتضى عقد الرهن اشتراط أن لا يبيع الرهن عند حدود عند يعني حلول الأجل، فإذا اشترط هذا الشرط فإن هذا الشرط لا يصح. وإن شرط أنه إن لم يفه بالحق فإن الرهن له أو فهو مبيع عليه بكذا، فقال العلماء إنه شرط فاسد. قال العلماء إنه شرط فاسد قياسا على التعليق، ولذا فلا بد أن يباع وأن يشتري من السوق إن شاء، وليس كذلك للراهن الانتفاع من المرهون باستخدام ولا سكن ولا غير ذلك إلا برضا يعني المرتهن. يشترط يعني إذا كان استخدام الراهن لرهنه يعني يذهب التوثقة فإنه لا بد من إذن المرتهن. وله كما قلنا أن يشترط في بداية الرهن حق الانتفاع به وصورة الانتفاع، كان يقول أنا أرهنك البيت ولكن لي حق التأجير والسداد من الأجرة ونحو ذلك. وكذا لا يمنع الراهن من إصلاح ما خرب في رهنه ودفع الفساد عنه ومداواته إن احتاج إلى مداواة، كان يكون يعني من بهائم يعني من البهائم ونحوها. فالغنم لصاحب الرهن والتلف عليه والغرم عليه، ولذا لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. فلو كان بيد المرتهن فعليه أن يمكنه وأن لا يغلق عليه بحيث لا ينفك القبض، فإن كان القبض حكميا أو رسميا فإنه يكفي بهذه الوثيقة التي تدل على الرهن، وإن كان مقبوضا فبحسب العرف. ومؤنة الرهن وكلفته على الراهن، وإذا حل الحق لزم الراهن الوفاء وحرم عليه المطل. فإن كان قد أذن للمرتهن أو للعدل في بيع ماله فإنه يباع بهذا المال، والله تعالى أعلم. فهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم من جهة يعني حقوق الراهن في ما سلمه من الرهون، ويدل هذا الحديث على بعض القواعد الفقهية العظيمة، منها قاعدة الغرم بالغنم. الغرم بالغنم، ويعلم هذا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم منع الراهن من حقه، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. فله غنمه إذا زاد أو إذا نما، فهذا العقار مثلا الذي رهن بعشرة ملايين ريال، عفوا رهن بمليون ريال فزاد ثمنه حتى صار عشرة ملايين، فالزيادة لمن؟ لمالكه للراهن. وإن نقص هذا الرهن من مليون وصار قيمته مثلا 500,000 فعلى الراهن، فالخسارة عليه. فما يقول أخي أنت أغلقت ما جعلتني أبيع، أنا أريد أن أبيع وأشتري وأبيع وأشتري في وقت. أقول لا، لا تبيع ولكن لم نمنعك من الانتفاع به. فأما غلاء السعر أو رخصه فهذا هذا فيه توثقة لهذا الدين، وتمكيننا لك من البيع والشراء قد يذهب هذه التوثقة. ودل ذلك على قاعدة، وهي أن الأصل في العقود رضا المتعاقدين. ويعلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرهن لا يغلق من صاحبه الذي رهنه، فلا يتملكه المرتهن بمجرد قضاء الأجل، بل لا بد من التراضي بينهما. فإذا حل الأجل وقال: يا رجل أنا ما استطعت أسدد، وهذا الرهن قيمته مثلا 2,000,000 ودينك قيمته 1,000,000، فأعطيني 1,000,000 فأتنازل لك عن هذا الرهن وأملكك إياه، فيجوز حينئذ بالرضا. وأما الإكراه والاستحلال والغصب فإنه لا يجوز. يعني ذكرنا أن من النوازل الرهون العقارية والانتفاع بالسيارات ورهون الأسهم في الشركات، وهذا حديث أيضا فيه ضبط للتصرفات والتعاملات المالية بما يحقق التوازن بين المتعاقدين، فيحفظ للدائن المرتهن حقه في ضمان دينه، ويحفظ للمدين الراهن حقه في ملكية المرهون ونمائه وزيادته وفي استرداده عند الوفاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث في باب الحوالة والضمان. الحوالة مشتقة من التحول، والحوالة شرعا هي انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وأجمعوا على جوازها في الجملة. والضمان مأخوذة من الضم أو من الضمن، فذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه، وتحملت الدين مثل ما يتحمل المضمون عنه. وشرعا الضمان هو التزام من يصح تبرعه برضاه ما وجب على غيره، التزام من يصح تبرعه برضاه ما وجب على غيره مع بقائه عليه، أو ما قد يجب، أو ما قد يجب. والحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أتبع يعني أحيل على مليء، على واجد للمال. والمراد بالمليء هو الغني الذي يجد الوفاء القادر على السداد. وقوله ظلم يعني حرام، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. وإذا أتبع أحدكم يعني أحيل على مليء، يعني على شخص قادر، فليتبع أي فليحتل وليقبل الحوالة. وهذا الحديث حقيقة حديث عظيم في المقاصة بين الحقوق، وفي تحريم تأخير دفع الحقوق لأصحابها. فقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. والمماطلة هي منع القادر على الوفاء من سداد ما وجب عليه. مطل، فالمطل هو المد في الوقت والتأخير والنسأ والتأجيل، فيماطله ولا يسدده مع أنه قادر على سداده، ولكن كثير من الناس يصعب عليه أداء ما عليه لظلمه، لما قام في قلبه من الظلم والعدوان على أكل أموال الناس بالباطل. والحديث أعطانا طريقة من طرق التخلص من الديون، وهي الحوالة. فإذا أتيت إلى شخص وقلت يا أخي أنا ما عندي، ولكن فلان أنا أطلبه نفس الدين الذي تطلبه أنت وهو مليء وقادر على الوفاء، اذهب إليه، أو أنا أعطيك الآن ورقة أحيلك عليه، فمن أحيل على مليء فليحتل، لأن الحوالة سبب لقضاء الديون. والحديث يدل على جواز الحوالة، وجوازها ثابت بالإجماع. واختلفوا في الحوالة هل هي بيع دين بدين أو هي استيفاء، فقيل إنها استيفاء وهي عقد إرفاق مستقل. وإن قلنا إن الحوالة بيع دين بدين فإنها تدخل فيها أحكام البيوع فيكون فيها خيار للمجلس، وإن قلنا إنها عقد مستقل يراد بها الاستيفاء فلا خيار فيها، فمجرد قبوله بالحوالة يقطع الخيار. ويشترط في صحة الحوالة رضا المحيل، وهذا مما يعني لا خلاف فيه، فما يذهب شخص يقول لفلان أن تطلب فلان وأنا أطلبه عطني، طيب المحيل ما رضي أني أسدد عنه، فحينئذ لا تصح الحوالة إلا بالرضا المحيل. وظاهر الحوالة أن الحوالة إذا كانت على مليء فيلزم المحتال والمحال عليه أن يقبلاها، وربما نقول لا يشترط رضاهما، وبهذا قال الحنابلة. ويفهم من الحديث أن من شرط الحوالة تماثل الحقين والدينين، والتماثل أن يكون من الجنس نفسه والصفة، ولذلك نص العلماء أن من شرط الحوالة اتفاق الدينين جنسا ونوعا وقدرا وحلولا وتأجيلا، ولا يضر الزائد. يعني إن زاد مثلا، إن أحلت من يطلبني بألف ريال على من أطلبه أنا بعشرة آلاف ريال، فتقع المقاصة بالألف ويبقى في ذمة المحال عليه تسعة آلاف ريال للمحيل. ويفهم من الحديث أنه لا بد أن يكون الدين مستقرا في الذمة وعليه، فلا حوالة بدين غير مستقر. ولا تصح الحوالة مثلا على المسلم إليه بدين السلم، ولا حوالة المرأة بصداقها الذي أصدقها إياه قبل الدخول، لأنه ما استقر. متى يستقر الصداق؟ بالدخول يستقر كاملا. ولا حوالة البائع بالثمن على المشتري في مدة الخيار، لأنه لم يستقر بعد. ومتى كانت الحوالة صحيحة؟ برئت الذمة، في قول عامة أهل يعني العلم، في قول عامة أهل العلم فإن الذمة تبرأ بالحوالة إذا كانت صحيحة. ويفهم من الحديث أنه لا بد أن يكون المحال عليه مليئا، أي يبذل وليس مماطلا، فقد تحيل على غني ولكنه مماطل، فلا بد أن تكون الحوالة على مليء باذل يؤدي الحق في وقته. ومن القواعد التي يدل عليها هذا الحديث أن الضرر يزال، ويعلم هذا من جواز الحوالة، ففي الحوالة رفع للضرر عن الدائن الذي حل وقت سداد دينه ولم يجد المدين سدادا لدينه، فشرعت الحوالة إذا كان لهذا المدين دينا على آخر وهذا الآخر مليء، فله أن يأمر برجوع الدائن إلى مدينه عن طريق عقد الحوالة. وأيضا من القواعد أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة في إباحة المحظورات، ويعلم هذا من أن جواز الحوالة على القول بأنها بيع دين بدين كانت لعموم الحاجة، وإلا فإن الأصل في بيع الدين بالدين هو التحريم. وأما إن قلنا إنها من باب الاستيفاء وليست من باب الدين بالدين فلا يدخل هذا التطبيق عندنا. هذا الحديث حرم المماطلة من الغني. طيب المماطلة من المعسر ما حكمها؟ مفهوم المخالفة مطل الغني ظلم. طيب مطل غير الغني ليس بظلم، ولذلك قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالشخص الذي لا يجد الوفاء فلا يحل تحل مطالبته ولا التضييق عليه لأنه ما يجد شيء، فيجب إنظاره. أما إذا كان غنيا واجدا للمال فيجب عليه الوفاء، وإذا مطل فإنه ظالم. وهذا المطل كما جاء في الحديث الآخر لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني يجعل عقوبته حلالا للحاكم ويحل عرضه، فيقال إن هذا ظالم، هذا يأكل أموال الناس بالباطل، هذا مماطل، هذا لا يتعامل معه، فيحل هذا العرض، يعني العرض يعني سبه بما هو فيه من هذا المنكر. والظاهر من الحديث أيضا أنه يشترط أن يكون المحال عليه غنيا، لذا قال مليء، من أحيل على مليء فليحتل. ويدخل في عموم الحديث صحة إحالة المحال عليه إلى محال عليه آخر. ويفهم من الحديث أيضا أنه يشترط رضا المحيل لتكون الحوالة صحيحة، وأنه لا بد أن يكون الدينان أن يكون الدينين متماثلان حتى تتم المقاصة. من النوازل تأخير سداد الإيجارات من القادرين، هذا حرام ولا يجوز، وتأخير دفع الإيجار هذا أمر مشتهر، فيصدق عليه مطل الغني ظلم. ومن النوازل بيع الديون أو المقاصة التي تتم بين الشركات والتحويلات ونحوها، أو بين تعامل البنوك ونحوها، كل ذلك ممكن ينتهي بالمقاصة، وبابها الحوالة، بابها الحوالة. وقد يستدل بهذا على معالجات الديون المتعثرة، وذلك بعمل التسويات والتي منها الحوالة، ومنها إعادة الجدولة من غير زيادة في الدين، حتى يمكن بعض الناس يقول أنا ما أستطيع سدد هذا المبلغ، لكن لو قسط علي خلال 4-5 أشهر 6 أشهر أمكن ذلك. فيشرح حينئذ التسوية حتى لا يلجأ إلى المماطلة، وتكون المماطلة من غير غني فيكون معذورا فيها إذا كان معسرا. فهذا الحديث العظيم ينظم سداد استحقاق الدين لصاحبه، وأن مماطلته محرمة، ويفتح للوفاء باب الحوالة، فله أن يحيل على مستحقاته التي ستأتيه مثلا من الدولة، أو على مستحقاته التي ستأتيه من المستأجرين، أو على راتبه الذي سيخرج في نهاية الشهر. فإذا قبلت الحوالة يعني من المحال عليه فيمكن هذا. فبعض الناس يقول خلاص أنا أحيلك إلى رئيس الشركة أو إلى البنك الفلاني وأعطيه تفويض أن يسدد من مستحقاتي التي ستأتيه، فقبل ذلك فله، فيكون داخل في, 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 في هذا الحديث. وهذا يدل على أن الشريعة جاءت بالتوازن بين حقوق الدائنين والمدينين، فحرمت المماطلة وشرعت لهم أبواب تيسير سداد الديون، ومنها عقد الحوالة. كم باقي إذن؟
10 دقائق.
10 دقائق، نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه أنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: عليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت علي جلده. رواه أبو داود والطيالسي والإمام أحمد. وقد اختلف في الاحتجاج بابن عقيل، ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
أحسنت. هذا الحقيقة حديث عظيم في بيان خطر الديون، وأن الميت إذا مات فإن أمره خطير وعظيم، وهو محبوس في قبره بدينه. ولذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على رجل مدين بدينارين، وهذان الديناران أمرهما يعني يسير عرفا، ومع ذلك امتنع لأن عليه دين. فهذا الحديث حديث يبين خطورة الدين وعدم التساهل فيه، وأنه يجب أن يترك المستدين وفاء لدينه بعد موته حتى يقضى عنه، وأن يبادر بقضاء الدين عنه، فلا يؤجل قضاء الديون المدة الطويلة كما يحصل في كثير من الأحيان. يجلس الإنسان الشهر والشهرين والسنة والسنتين ولم يستوفي حقه من الورثة، مع أن لديهم مالا في حساب مورثهم، ولكن تأخروا في وفاء هذه الديون وهي ديون ثابتة. فهذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك، والحديث في إسناده ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه ضعف، وقد توبع، فالحديث حسن بالمتابعة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ قالوا: ديناران. فانصرف ولم يصلي عليه، فتحملها أبو قتادة رضي الله عنه. قال: فقال هما علي يا رسول الله. فقال: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت، يعني من باب التوثق أنك الآن ضمنته. فقال: نعم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من الغد سأله قال: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس، يعني تو ميت. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المبادرة بقضاء الدين، فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده. في بعض الروايات جلدته. فالموضوع خطير جدا، وهذا يدلك على أن الضمان لا يبرئ ذمة الميت، لأن الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في وجوب الحق، فلا يبرأ إلا بالوفاء. فلو ضمنه واحد وعشرة فإنهم لا تبرأ ذمة المضمون عنه حتى يستوفي الدائن. حتى يستوفي الدائن. ومن الألفاظ التي في الحديث وحنطوها، الحنوط يا إخوان هو ما يجعل في جسد الميت من الطيب وغيره عند تغسيله. وقول أبو قتادة فتحملها أبو قتادة أي ضمن سداد صاحب الحق، فصار ضم ذمته إلى ذمة الميت. وهذان الحديثان يدلان على مشروعية الضمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل ضمان أبو قتادة وصلى على الميت بسبب أن أبو قتادة قد ضمنه. والحديث دليل على اشتراط رضا الضامن في عقد الضمان، وأنه لا بد منه فلا يكون بالإكراه، فإن كان بالإكراه فإنه لا يصح. ولا يعتبر رضا المضمون عنه، وهو لأنه يعني ضمن ميت والميت لا إرادة له. والحديث يدل على أن الضامن لا يعرف المضمون عنه، ولذا اشترط العلماء معرفة الضامن ولم يشترطوا معرفة المضمون عليه. فلو أن شخصا ضمن ديون الموتى هذا اليوم وقال هي علي، فلا يشترط معرفتها، يعني لأنها من باب التبرع المحض فليست من عقود المعاوضة. والضمان أيها الإخوة يصح ممن يصح تصرفه في ماله وله حق التبرع. أما الشخص الذي يصح تصرفه ولكن لا يملك هذا المال أو لا يملك التبرع كولي اليتيم وناظر الوقف والوالي على المال، فإنه لا يجوز أن يضمن إلا إذا كان هذا المال مخصص لمثل ذلك، كان يكون وقف مخصص للضمان وسداد الديون ونحو ذلك. أما ولذا قال في تعريف الضمان ممن يصح تبرعه، لأن الضمان عقد تبرع. والحديث يدل بعمومه أنه لو ضمن الشخص أكثر من ضامن فإنه يصح، ويثبت الحق في حق الثلاثة في ذمة الثلاثة حتى يقضى من أيهما. والضمان والكفالة ليس فيهما خيار، قال ابن قدامة ولا نعلم في ذلك خلافا، فإذا ضمن فليس في ذلك خيار ولا رجوع. فالحديث دل على أن الضمان بالحق المال جائز وأنه مشروع وأن له أثر في تخفيف العقوبة، وأن المضمون عنه لا تبرأ ذمته حتى يتم الوفاء، وهذا أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام الآن بردت عليه جلده. ويدل أيضا الحديث على جواز الضمان حتى لو كان المضمون عنه مليئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل له مال أو ليس له مال ونحو ذلك. والحديث الحقيقة فيه جملة من القواعد، أنه من القواعد على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا جزء من حديث في باب الغصب وسيأتي. ويعلم هذا أن ذمة المضمون عنه لا تبرأ إلا بالوفاء. وأيضا من القواعد أنه إذا اجتمع حق الله وحق العبد قدم حق العبد، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العبيد مبنية على المشاحة. ولذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه لما سأل هل عليه دين، ولم يصلي عليه إلا بعد أن ضمن أن هناك من ضمنه بسداد هذا الدين. ومن القواعد أن الزعيم غارم، أن الزعيم غارم، والزعيم هو الكفيل والضمين، فالضامن والكافل أو الكفيل والضمين، فإن عليهم غرم إذا التزموا بالكفالة أو بالضمان، فيطالبون بالوفاء، فإذا سددوا فقد برئت الذمة ولهم حق الرجوع إن نووا الرجوع. ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.